إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كتاب المساجد ومواضع الصلاة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أبو كامل الجحدري، حدثنا عبد الواحد، حدثنا الأعمش الحريف، قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. وأيما أدركتك الصلاة فصلي، وأينما أدركتك الصلاة فصلي، فهو مسجد. وفي حديث أبي كامل: ثم حيثما أدركتك الصلاة فصله فإنه مسجد. حدثني علي بن حجر السعدي، أخبرنا علي بن مصهر، حدثنا الأعمش عن إبراهيم بن يزيد التيمي قال: كنت أقرأ على أبي على أبي قال: كنت أقرأ على أبي القرآن في السدة، فإذا قرأت السجدة سجد، فقلت له: يا أبتي، أتسجد في الطريق؟ قال: إني سمعت أبا ذر يقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض، قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 عاما. ثم الأرض لك مسجد، فحيثما أدركتك الصلاة فصلي. هذا الحديث يبدأ به الإمام مسلم رحمه الله تعالى كتاب المساجد، فيقدم في الذكر أول هذه المساجد التي بنيت. إن أول مسجد وضع للناس الذي ببكة، وهو المسجد الحرام. فذكر فيه حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه، وهو يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول هذه المساجد التي بنيت في الأرض، فقال: المسجد الحرام. قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ يعني ما هو أول مسجد وضع في الأرض؟ قال: المسجد الحرام. وقد اختلف أهل العلم في أول من بناه، والحقيقة لم تأتي الأحاديث صريحة صحيحة في بداية أول من بنى المسجد الحرام، ولكن الثابت أن الذي رفع القواعد هو إبراهيم عليه السلام، ويرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. وفي ذكر حديث الأنبياء في ذكر إبراهيم عليه السلام أنه ذهب ببيعته عند البيت، وهذا يدل على أن البيت كان موجودا قبل ذلك. إن موجود أصله
أو كان مبنيا ثم هدم، فقد قيل إن أول من بناه آدم عليه السلام، وقيل إن أول من بناه الملائكة، لكن في كلتا الحياة لم تصح الأحاديث في ذلك. وبعضهم يستدل بقول الله عز وجل إن أول بيت وضع للناس، فهذا يدل على جميع الناس، والناس منهم من كان موجود قبل إبراهيم، فدل ذلك على أن البيت من عهد آدم عليه السلام. وهذا استدلال وإن كان يعني ممكن، لكن فيه نظر، لأنه لا يشترط أن يقول الله عز وجل الأول بيت وضع للناس أن يكون جميع الناس، لأنه هذا قد يكون من العام المخصوص، وقد يكون الناس ليس لهم بيت قبل ذلك ثم وضع لهم البيت، فهذا من العام، قد يكون من العام المخصوص، لكنه ليس دليلا قويا، وإن كان فيه إشارة، لكنه ليس دليل صريح قوي على هذا الاستدلال. قول الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، وهذا واضح أن الناس المذكورون أولا في الآية غير المذكورين في آخر الآية. الذين قال لهم الناس، هل قال لهم جميع الناس أم بعض الناس؟ قال لهم بعض الناس، فهذا من العام المخصوص، بل الذي قال لهم واحد وليس كل الناس. الذين قال لهم الناس إن الناس اللي هم قريش بقيادة أبي سفيان قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. لكن على كل معلوم أن أول من رفع القواعد والذي أثبته الله عز وجل في كتابه أنه إبراهيم عليه السلام، يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ورفع القواعد غير القواعد، فهذا يدل على أن القواعد كانت موجودة قبل إبراهيم عليه السلام. قال كنت ثم أي، يعني ما هو المسجد الثاني؟ وطبعا المقصود المسجد الذي وضع للعبادة في الآية، إن أول بيت أي أول بيت وضع للعبادة وليست بيوت السكنة، فهذا لا اعتبار لها في الذكر بدليل هذا الحديث. السؤال عن البيت اللي هو المسجد. قال ثم أي، قال المسجد الأقصى، يبقى تاني مسجد بني للعبادة بعد المسجد الحرام هو المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة. إن ما بين بناء المسجد الحرام وبناء المسجد الأقصى 40 سنة. وهنا استشكل بعض الناس هذه المسافة، إن كيف يكون بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى 40 سنة، مع علما بأن من المعلوم أن الذي بنى المسجد الأقصى هو سليمان عليه السلام، وبينه وبين إبراهيم نحو 1000 سنة، فكيف يقال إنه 40 سنة؟ والجواب على ذلك، أو أحسن هذه الأجوبة، أن الذي أسس المسجد الأقصى هو يعقوب عليه السلام، الذي أسس بناء المسجد الأقصى هو يعقوب، والذي أتمه وسيده هو سليمان عليه السلام. النبي عليه السلام ذكر في بناء المسجد الأقصى تأسيسه بدايته، وطبعا يعني يصح أن تكون المسافة مثل هذه المسافة بين بناء المسجد الحرام وبين بناء المسجد الأقصى، لأن يعقوب ابن إسحاق وإسحاق ابن إبراهيم، يعني يعقوب هو من أحفاد سيدنا إبراهيم عليه السلام. قال وأينما أدقى الصلاة فصلي فهو مسجد. فيريد أن يبين أن التخصيص لذكر هذين المسجدين لا يدل على أنه المسلم إذا لم يجد مسجدا فإنه لا يصلي حتى يجد المسجد. نقول له لا، إذا كنت في مكان لا تجد فيه المسجد فإن الأرض كلها مسجد، وهذا مما ميز الله عز وجل به أمة الإسلام، جعل الله لنا الأرض مسجدا وطهورا. مسجدا اي موضع للصلاة، وليس فيه انه كاحكام المساجد، فالمساجد لها احكام تخصها، وهذه الاحكام لا تنجري على جميع الارض، ولكن احكام المساجد لها احكامها الخاصة فيما بعضها اتفق عليه العلماء وبعضها محل اختلاف، ولكن بقية الارض المقصود انها المسجد يعني موضع للصلاة، موضع للصلاة، وهذا بخلاف غير امة الاسلام، فانهم لا يصلون الا في ديارهم وكنائسهم، ولكن المسلم اينما ادركته الصلاة فعنده مسجده وعنده طهور، اذ لم يجد الماء فانه يتيمم، ان لم يجد المسجد الذي بني للعبادة فانه يصلي حيث ادركته الصلاة. وفي حديث ابي كامل يعني رواية ابي كامل الجحدري، ثم حيثما ادركت الصلاة فصلي فانه مسجد. حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا هشيم عن سيار عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله الانصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي، كان كل نبي يبعث الى قومه خاصة، وبعثت الى كل احمر واسود واحلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي، وجعلت لي الارض طيبة طهورا ومسجدا، فايما رجل ادركته الصلاة صلى حيث كان، ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر واعطيت الشفاعة. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا هشيم اخبرنا سيار حدثنا يزيد الفقير اخبرنا جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحوه. ففي هذا الحديث يعني بعض الميزات للنبي صلى الله عليه وسلم والخصائص التي خص الله بها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فذكر في هذا الحديث خمس، وهذا لا ينفي الزيادة، لأنك إذا جمعت الأحاديث ستجد هناك زيادات عن هذه الخمس. قال كان كل نبي يبعث في قومه خاصة، كل نبي كان يبعث إلى قومه، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام خصوصية له، فإنه بعث إلى الثقلين الإنس والجن، جميع الإنس، وليس إلى العرب خاصة. وقد ذكرنا مناظرة كانت بين الإمام المحقق ابن القيم وبين أحد أحبار اليهود، حتى يعني قطعه وأقام عليه الحجة بصحة نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما لم يجد اليهودي مخلصا وأذعن لكلام ابن القيم، وهذا ما ذكره في كتابه هداية الحيارة في الرد على أجوبة اليهود النصارى، قال اليهودي نعم نحن نثبت أنه رسول ولكنه إلى العرب، ولم يكن رسولا إلى جميع الناس. قال وهذه أيضا عليك، لأنك كونك أنك أثبتت أنه رسول إذا أثبتت صدقه، إذا تكلم بالصدق، وهو قد قال في مقالته بعد أن أثبت هذا أنه رسول، وهو قد قال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقالته أنه بعث إلى الثقلين، فهذه حجة على هذا الحد بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الأنبياء من صفاتهم الصدق. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها ومن حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب شيئا من الرسالة فقد أعظم على الله الفرية، يعني هذا كذب ما بعده كذب، ولو كان كاتما شيئا لكتم هذه الآية تخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. فهذه أول خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه بعث إلى الناس كافة. قال بعثت إلى كل أحمر وأسود. قيل إلى كل أحمر وأسود إلى العجم والأسود العرب ومن شابههم، وقيل إلى كل أحمر وأسود الأسود من خلق من الطين وهم الإنس، والأحمر من خلق من النار وهم الجن، وكلا الأقوال صحيحة وهي متلازمة. فالنبي عليه السلام بعث إلى الإنس والجن، بعث إلى الثقلين، وقد أمروا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الجن قوم صالحون، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قدم، يعني أيضا فيهم فرق، فمنهم الأشاعرة ومنهم المعتزلة ومنهم الخوارج ومنهم المرجئة ومنهم 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 من هم من أهل السنة، ومنهم من يحضرون مجالس العلم. وقد اختلف العلماء هل في الجن رسل، لقول الله عز وجل يا معشر الجن والإنس لم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، هل فيهم رسل أم أنه ليس فيهم رسل، لأن الله عز وجل قال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه، فهذا يدل على أن الرسل من الرجال والمقصود بهم الإنس. وقد أجابوا عن الآية السابقة يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، قالوا هذا على المجموع، قالوا هذا على المجموع رسل منكم من مجموعكم، ولا يلزم من ذلك أن يكون رسل في الإنس ورسل في الجن. لكن إن كان الرسول مأمور بالبلاغ فعلى الجن أن يتابعوا هذا الرسول، على الجن الموجودين لهذا الرسول أن يتابعوه إن كان من قومهم كالإنس تماما. ولذلك ثبت أنهم كان منهم أتباع لموسى عليه السلام، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. فهم كان فيهم أتباع لموسى عليه السلام، وهم كانوا مأمورون باتباع النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. هذه خصوصية للنبي عليه السلام، يعني إذا جاهد أهل الإسلام وغنموا غنائم فإن هذه الغنائم حلال لهم، مال حلال يأكلوه ويتملكوه بالبيع والشراء والهبات والتوارث وكل أنواع التملك، لأن الله عز وجل أباح لهم حلالا. بل اختلف أهل العلم أي أنواع المكاسب أطيب، ما هي أطيب أنواع المكاسب. فمنهم من قال الزراعة لأن فيها معنى التوكل على الله عز وجل، الإنسان يبذر البذور في الأرض ويسقي الأرض ثم يلجا الى الله عز وجل ويرجو رحمه الله، ففيه معنى التوكل على الله سبحانه وتعالى. ومنهم من قال التجاره، ولكنهم احتجوا بحديث يعني ضعيف ان تسعه اعشار رزق في التجاره، ما هذا لا يصح. وعلى كل من هناك خلاف، هل الزراعه مالها اطيب ام التجاره مالها اطيب، خاصه ان النبي صلى الله عليه وسلم نوه على التجار فقال التجار هم الفجار، فشوهوا أموالكم بالصدقات. وأرجح هذه الأقوال أن أطيب المكاسب مكاسب المجاهدين في سبيل الله عز وجل، لأنه المكسب والمكتب الحلال الذي اختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، فإنه قال في الحديث: بعثت بالسيف بين يدي الساعة وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. فدل ذلك على إن رزق رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل في الجهاد في سبيل الله عز وجل. والله عز وجل إنما اختار لرسوله صلى الله عليه وسلم أطيب المكاسب وأحسنها. وأما الأمم السابقة فكانوا إذا غنموا غنيمة لا تحل لهم، إنما تجمع هذه الغنائم ثم تأتي نار فتأكلها، فكان إيه هذه المغانم، ولا يحل لهم أن يتملكوا من هذه المغانم شيئا. قال: وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا. وجعلت هذه خاصة من النبي عليه السلام، وكما قلنا من كان قبلنا إنهم يصلون في أماكن في معابدهم في البيع اليهود والكنائس النصارى، ولكن لا يصلون في أي مكان في الأرض كالمسلمين الذين جعل الله لهم الأرض طيبة، يعني تصلح لأن يتوضأوا منها، وتصلح لأن يتيمموا منها أقصد، وتصلح لأن يصلوا عليها. فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان، ونسمت بالرعب بين يدي مسيرة شهر، يعني من علم بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكفار ألقى الله عز وجل في قلوبهم الرعب مسيرة شهر قبل أن يقدم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأعطيت الشفاعة، هذه خاصة من النبي عليه السلام، ولكن ليست كل الشفاعة، فهناك في شفاعة خاصة من النبي عليه السلام، وفي شفاعة شاركوا فيها غيره، والمطلوب بالشفاعة الخاصة هي الشفاعة العظمى، وهي الشفاعة يوم أن يجتمع الناس في أرض المحشر فيذهبون إلى آدم وإلى نوح وإلى إبراهيم وإلى موسى وإلى عيسى، وكل يحيل إلى غيره حتى يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها، فيشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فهناك شفاعات من النبي عليه السلام أن يخرج أناس من النار يدخلون الجنة، فهذه الشفاعات ثابتة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأنبياء والملائكة، بل وللمؤمنين أن يشفعون لإخوانهم، كما مر بنا الحديث صحيح مسلم يقولون: يا ربنا إخواننا كانوا معنا يصلون ويحجون ويجاهدون، فيقول الله عز وجل: ادخلوا النار فأخرجوا من عرفتم ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فيدخلون النار فيعرفونهم، والنار لا تأكل مواضع السجود، فيخرجونهم من النار ثم يدخلونهم في نهر الحياة ثم يدخلون الجنة. حدثنا الوقت بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، وذكر فصلة أخرى. حدثنا أبو قريب محمد بن العلاء أخبر ابن أبي زائدة عن سعد بن طارق حدثني ربعي بن حراش عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. في هذا الحديث فضيلة تصوير أو إقامة الصفوف، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وقال النبي عليه السلام: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: يا رسول الله كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصف الأول الأول ويتراصون في الصفوف، فهذه صفوف الملائكة عند ربها، وهي الصفوف المأمور بها المصلون في صلواتهم فإنهم يطمون الصف الأول ثم الذي بعده ثم الذي بعده، فإنهم يتراصون في الصف، أي يقف كل واحد مرصوصا بجانب صاحبه. ومن هذه الفضائل وجعلت تربتها لنا طهورا، ومر بنا مثل هذا الحديث في باب التيمم، وهل التيمم يكون بالتراب أم يكون بكل شيء على ظهر الأرض، وفي ذلك لبنا أنهم يقول أن الراجح أن كل ما على الأرض، لأن هذا كله يقال صعيد، صعيد ما على وجه الأرض، كل ما على وجه الأرض، ولو كان حجارة ولو كان النخل ولو كان ترابا ولو كان رملا ولو كان أرض فتخة يعني ليس فيها تراب ولا رمل، ولو كان خلط وخام من الأرض، كل هذا يصح أن يتيمم عليه الإنسان، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قال وحدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم. طبعا ليس هناك تناقض بين الأحاديث، لأن إثبات القليل لا ينفي الكثير. فإذا قلت لك عندي درهم، هذا لا ينفي أن يقول لك عندي 10 درهم أخرى، ولا إيه لك عندي درهم، أنت ليك عندي جنيه، طب ما يمكن لي فلوس ثاني، لا ينفي هذا أن أثبت الدرهم ولم أنفي غيره. لكن لو قلت لك ليس لك عندي إلا درهم، إذا دي مسألة ثانية، لكن إن أثبت القليلة فأنا لا أنفي الكثير. فإذا قال فضلت على الأنبياء بثلاث، هذا لا يمكن أن يكون هناك 4، ولا يمكن أن يكون هناك 5، وإذا قال فضلت على الأنبياء بـ5 فلا يمكن أن يكون هناك 6 كما جاء في هذا الحديث. قال وأعطيت جوامع الكلم، هذه صفة أو خصوصية لم تأتي في الحديث السابق، وهو جوامع الكلم. وجوامع الكلم أن يقول الكلمة أو الجملة القليلة التي تحمل المعاني الكثيرة. انظر إلى أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه يتكلم بالكلمة استنبط منها العلماء 10 المسائل وبل 100 المسائل، وهذا من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، بخلاف غيره مما يطيل في العبارة ويكرر ويعيد، وتجد في النهاية أنه كلام كله لا قيمة له أو ليس فيه إلا فإلى القليلة قليلة. بل إن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لقربهم وتعلمهم من النبي عليه السلام كان كلامهم قليل ولكن فقههم عظيم. كلمة منهم تقال كما يقول يعني بعض العلماء حسب العالم أن يفقه كلامهم، يعني كنا تفهم بس كلام الصحابة وتستنبط الأحكام من كلامهم يكفيك هذا هلما، لأن كلامهم يعني كلام يحمل المعاني ويبين أصول العلم ويدل على عمق فهمهم ودرايتهم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومعرفتهم بالأحكام، بخلاف غيرهم من المتأخرين الذين يطيلون ويفرعون، وفي النهاية قد لا يتحصل الإنسان منهم إلا على القليل القليل من المسائين. فيعني مثلا على سبيل المثال عندما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لا يتجاوز نصف السطر، كان هناك طفل كان النبي صلى الله عليه وسلم يثنيه أبا عمير وكان له عصفور يلعب به، فمات هذا العصفور أو مات هذا الطائر فواساه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا عمير ما فعل النغير، يا أبا عمير ما فعل النغير. استنبط منه ابن أبي جمرة نحو 80 سائلة أو 80 مسألة من هذه الجملة يا أبا عمير ما فعل المؤلف. 80 مسألة قد ذكر حافظ ابن حجر منها بعضها في كتابه فتح الباري، وهذا من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. قال: وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. وهذا قصير النبي صلى الله عليه وسلم أنه خاتم الأنبياء، فإنه لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو الطاهر وحرملا قال: أخبرنا ابن وهب، حدثنا يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بجوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وبين أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت بين يدي. قال أبو هريرة: فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتسلونها، أي تتنازعون عليها. وهذا يوافق حديث ثوبان وفي صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن الله أعطاني ما زوى لي منها، وإنه أعطاني الكنزين الأحمر والأبيض. الأحمر المقصود به الذهب، والأبيض المقصود به الفضة. وذكر حديثا طويلا، وفي هذا يقول: أتيت بمفاتيح خزائن الأرض، يعني خيرات الأرض أتيها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن الله عز وجل أعطى أمته من الخيرات ما لم يعطه لأمة قبله، وهذا الذي يجعل أعداء الإسلام يقصدون عداوتهم لكي ينالوا من خيرات هذه البلاد والتي أعطاها الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحدثنا حاجب بن الوليد، حدثنا محمد بن حرب عن الزبيري عن الزهري، أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل حديث يونس. حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد قال: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب وأبو سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا أبو الطاهر، أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي يونس مولى أبي هريرة أنه حدث عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: نصرت بالرعب على العدو، وأتيت جوامع الكلم، وبينما أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض ووضعت في يدي. حدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن هناد بن نبي قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر حديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب وأوتيت جوامع الكلم. باب ابتناء نسج النبي صلى الله عليه وسلم. بعدما ذكر المساجد في أول مساجد بنية في الأرض، والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، ذكر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه المساجد ثلاثة التي لا يحل لأحد أن يشد الرحال إلى بقعة غيرها، لقال أسلام: تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فبين هنا على شيء من التفصيل بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: حدثنا يحيى بن يحيى وشيبان بن فروخ كلاهما عن عبد الوارث قال: يحيى أخبرنا عبد الوارث ابن سعيد عن أبي التياح الطوعي، حدثنا أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فنزل في علو المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، يعني كان أول ما دخل نزل في هذا الحي في أول المدينة، فأقام فيهم 14 ليلة. ثم إنه أرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا متقلدين بسيوفهم قال فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب, يعني حتى نزل بفناء أبي أيوب الأنصاري. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم. وسيأتي الحديث طبعا أنه سئل عن الصلاة فيها في مرابض الغنم فقال نعم يعني يجوز الصلاة في مرابض الغنم, وهذا من استدل به العلماء على أن بول وروث مأكول اللحم طاهر, لأنه لا يعني لا بد مهما تحاشى الإنسان من الصلاة في هذه الأماكن إلا أنه يصيبها منها شيء. وقد صلى أبو موسى الأشعري في مربط مرابض الغنم, والمربط هو المكان الذي يعني تنات فيه الأغنام فتبول وتتبرز فيها, فصلى أبو موسى الأشعري وقال ها هنا إلى المكان الذي صلى فيه, وها هنا أي المكان البعيد عن المربط, ها هنا وها هنا سواء, كلاهما واحد. وأما كون عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الصلاة في أعطان الإبل فقال لا, فليس المقصود ذلك لنجاستها, فإنه على ذلك بأن الإبل شيطان أي فيها قوة التمرد, الجمل ما يخلفش تعطي تصلي لأنه يشوش عليه يعني متمرد ما يرساش, بخلاف الغنم فإن فيه السكينة والوداع والطمأنينة, إذا صلى الإنسان بجانبه الغنم قد لا يشوش ذلك عليه, بخلاف لو صلى وبجانبه الإبل فقوله من الشيطان يعني فيه معنى التمرد. ثم إنه أمر بالمسجد, النبي عليه السلام أراد أن يبني المسجد. قال فأرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا فقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا, يعني الأرض بتاعتكم ديت ثامنوني علي يعني بيعوني بيعوني هذه الأرض. وهذا يجوز الإنسان أن يعرض على آخر أن يبيعه شيئا يملكه ويجب أن يعرف فيها ولا شيء, يجوز ذلك إن كان الآخر وافق باعه وإن لم يوافقه فلا شيء, خاصة إذا كانت هذه العين لغرض شرعي, إلى بأس أن يعرض الناس على صاحبها أن يبيع هذه الأرض. وفيه أيضا أن الأرض إذا دفنت فيها مقابر أنها ملك لأصحابها إلا إن كانت وقفا, إنها تظل على الوقف, يعني واحد اشترى مقبرة ودفن فيها فإن هذه الأرض تظل ملكا لصاحبها, فإذا درست المقبرة لطول زمن أنه يجوز بيعها وتغييرها. طبعا هذا الدرس التغيير يكون بمعرفة أهل الخبرة, يعني أرض حدت أن يغيرها أرض مقابر أرادوا أن يغيروها ولسبب ما, فإنه يجوز كما ذكر الإمام النووي في المجموع, بس بشرط أن يكون إيه يعني أصبح عندنا يقين أن الموت اللي فيها خلاص استحالوا وتحللت جثثهم وأنها لا أذية فيهم وأن لا نفس عليهم ونحو ذلك, فقال يجوز بيعها والبناء عليها وغرسها ونحو ذلك بالرجوع إلى أهل الخبرة في هذا. ودليل هذا أن النبي عليه السلام ثامنهم على الأرض وهي كانت فيها مقابر, إذا الأرض ملكهم رغم أنها فيها هذه المقابر. ثم إنه قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله, يعني لما علموا أن يجعل السمن مسجيا أمروا أن يأخذوا ثمنه. قال أنس فكان فيه ما أقول, يعني الأرض كان فيها إيه, قال فكان فيه ما أقول, كان فيه نخل وقبور المشركين وخرب, فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم, خرب يعني مزابل, لا مش يقول أرض فاضية كل عنه شهد تراب يروح يمين فيها كل عنه شهد هدم يروح يمين وهكذا, يعني خرب جبال مرمية وهكذا, فهذه إيه مرمية نقول يعني نسميها إيه خرابة نفس إيه نفس المعنى. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع وبقبور المشركين فنبشت, وأما قبور غير المسلمين فيجوز نفسها, وأن قبور المسلمين فلا يجوز نفس القبر إلا لضرورة، لا يجوز نفس القبر إلا لضرورة، كما يعني يحدث الآن مثلا بعض الناس يدخل القبر وصلت لمية إلى البثث، وطبعا الذي عليه الأحاديث أنه لا يجوز إزاء الميت، والإسلام يعتبر أن إزاء الميت كإزاء الحي، كسر عظم الميت ككسره حيا أو ككسره وهو حي، فإذا كان في نحو هذا فإنه يجوز أن ينبس القبر وأن ينقل، كما فعل جابر بن عبد الله عندما نقل قبر أبيه عبد الله بن حرام إلى مكان آخر، فإنه يجوز إذا كانت هناك ضرورة في ذلك، وأما إذا لم يكن هناك ضرورة فإنه لا يجوز أن ينبش القبر. ومن الضرورة أن يبنى، أن يدخل القبر داخل مسجد، أن يكون هناك مسجد مبني، وصاحب المسجد الذي بنى المسجد عامل نفسه مقبرة ويدفنوه فيه، فإنه يجوز لنا أن ننبش هذه المقبرة وأن نخرج الجثة منه، طالما أن المسجد بني أولا أن نخرج الجثة منه وأن ننقلها إلى المقابر ويظل المسجد كما هو. قال أنس فأمر رسول صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع، وبقبور المشركين فنبشت، وبالخرب فسويت. قال فصفوا النخل قبلة، يعني الحيطة اللي فيها القبلة حطوا فيها بذوع النخل، وجعلوا عبادتين حجارة، يعني الجنبين الجانبين المسجد جعلوه من الحجارة. قال فكانوا يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم وهم يقولون، أي هذا الارتجاز، اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، حدثنا أبو التياح عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في موابد الغنم قبل أن يبنى المسجد، وحدثناه يحيى بن يحيى، حدثنا خالد يعني بن حارث، حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أنس يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس 16 شهرا حتى نزلت الآية التي في البقرة وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا، فنزلت بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق رجل من القوم فمر بناس من الأنصار وهم يصلون فحدثهم فولوا وجوههم قبل البيت. يعني كان الأول في بادئ الأمر أن القبلة إلى بيت المقدس، فكان النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مكة يصلي ويتحرى أن يقف في الجهة من الكعبة التي تجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، يعني الأمر بالنزال سهل، هل الكعبة بيت المقدس اتجاه واحد، لكنه لما انتقل إلى المدينة أصبح الأمر إيه صعب، لابد أنه يعطي ظهره لمكة ويكون وجهه إلى بيت المقدس، وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن تكون قبلته قبلة إبراهيم عليه السلام، حتى أنزل الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني جهة المسجد الحرام. فصلى النبي عليه السلام وإذا برجل يمر على قوم يصلون في مسجدهم إلى بيت المقدس، فقال أشهد أنه نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وقرأ الآية فتحولوا وهم في صلاتهم، وهذا فيه دليل على قبول خبر الواحد الثقة، إذا حدث الثقة بخبر فلا نقول له لا لابد لك من إيه من شاهد آخر في الرواية، إذا لأنه واحد الذي أخبرهم فراروا وهم في صلاتهم، حتى كان الذين في المقدمة في المؤخرة وكان الذين في المؤخرة في المقدمة. وكل واحد أنا من الاتجاه هيكون 180 درجة الآن دخلوا السن كده هيبقوا السن كده وطبعا الإمام يختلف الصفوف، الإمام يبقى في آخر الصفوف هذه الحالة فإنه يدور ثم يختلف الصفوف حتى يكون أمامهم. فكان هذا هو بداية الاتجاه إلى الكعبة. فولي وجهك شطر المسجد، يعني جهة المسجد الحرام. وقلنا أن الذي عليه جمهور أهل العلم بل إجماع أنه إن كان يرى عين الكعبة أنه لابد أن يوجه نفسه جهة عينها، يعني لابد أن يرى عينها ليس الجهة فقط يقصد الجهة الشرعية يبقى أنا نحن الشعر وخلاص حتى لو في مين، لا يبقى لابد أن يكون بكامل بدنه مواجه الكعبة. وأما إن لم يرى عين الكعبة بهم كالذين هم في الأمصار والأقطار فيكفيه معرفة الجهة، جهة الكعبة مثلا جهة المشرق يبقى نتجه جهة المشرق، لأن الشرق يبقى نتجه الجهة، فنعرف الجهة التي فيها الكعبة نتجه إليها. وهذا ما يكفيهم، وقد ثبت في الحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة. إذا أصاب الجهة كفهوا، فإن كان يعلم الجهة بالاجتهاد بخمس المكان غابت عنه الكعبة وليس هناك أحد يدله فإنه يجتهد في معرفة الجهة. فإن أداه اجتهاد إلى جهة صلى إليها، حتى إذا كانوا جماعة عرفوا أن فيه أربعة واجتهدوا في معرفة القبلة وكلهم أهل الاجتهاد، أهل الاجتهاد في معرفة أمارات القبلة، وكل واحد منهم اختلف اجتهاده عن الثاني. واحد قال الجهة قبلة فينا وثلاثة قال قبلة فينا، يختلف تماما الآخر. قال يصلي كل واحد على حسب اجتهاده وصلاته كلها صحيحة. وفي واحد لا يعرف الاجتهاد، لا يعرفش حاجة زي ما تقول يصلي، فهذا يقلد، يقلد المجتهد. قال واحد مجتهد وقال له ابنك كده اسمع كلام صلي وراه. فإن تبين للمجتهد خطأه فليس عليه إعادة الصلاة حتى لو تبين له خطأه وهو في الوقت. طيب هب أنه صلى ركعة اجتهد في اتجاه القبلة فصلى قال القبلة في هذا الاتجاه وصلى ركعة، وبعدين معهم ركعة ثانية قال لا للإبلة كده يطلع من الصلاة، يتحول إلى الاجتهاد الجديد، صلى ركعة ثانية إلى الاجتهاد الجديد، ليه في ركعة ثالثة قال لا دي كده يبقى ممكن يصلي أربع ركعات إلى أربع جهات، وممكن يصلي الأربعة كل واحد إلى جهة يختلف عن الأخرى. وهل يمكن في هذه الحالة أن يصلي جماعة؟ يعني كل واحد باتجاه ممكن يصلي جماعة؟ لا، يجوز أن يصلي جماعة ويبقى كل واحد إلى قبلته، كل واحد يتجه إلى قبلته ويؤمهم أحدهم ولا بأس بهذا. وهذا من الفروع التي يذكرها العلماء. فإن كان في مكان فيه ناس ولم يعلم القبلة فإنه يسأل ويعرف الأمارات. أما لو صلى كده وقال خلاص هي كده وهو لا يعرف اجتهاد ولا يعرف حاجة ولا فإذا بين تبين له أنه مخطئ يعيد الصلاة لأنه قصر في حاجتين، أولا أنه ليس من أهل اجتهاد في معرفة العلامات فليس له أن يجتهد، ثانيا أنه لم يسأل ثقة يخبره باتجاه القبلة، هذا ممكن له، فإنه يسأل الناس أو يعرف بالأمارات في المسجد مثلا أو نحو هذا فيعرف اتجاه القبلة يصلي إليها. أما إذا لم يسأل وصلى وتبين له خطأه فإن صلاته تكون باطلة. حدثنا محمد بن مسنى وبكر بن خلاد جميعا عن يحيى قال ابن مسنى حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان حدثنا ابو اسحاق قال سمعت البراء يقول صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 شهرا او 17 شهرا ثم صفنا نحو الكعبة. حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر الحديث وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له عن مالك بن انس عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال بينما الناس في صلاة الصبح بقباء اذ جاءهم آت فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه الليلة وقد امر ان يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم الى الشام فاستداروا الى الكعبة. حدثني سويد بن سعيد حدثني حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال بينما الناس في صلاة الغداء جاءهم رجل بمثل حديث مالك. حدثنا وقف بن ابي شيبة حدثنا عفان حدثنا حمار بن سلمة عن ثابت عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى ألا إن القبلة قد حولت فمالوا كما هم نحو القبلة. باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور المساجد. قال وحدثني زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا هشام اخبرني ابي عن عائشة ام حبيبة ام سلمة ذكرت كنيسة وعينها بالحبشة فيها تصوير ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك لرسول صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اولئك اذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور اولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وهذا طبعا فيه دليل واضح على تحريم ذلك لان هذا الكلام خرج مخرج الذم والانكار وتأتي الاحاديث الاخرى انه ينهى النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك والنهي يثير التحريم بل جاءت الاحاديث التي فيها اللعن لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم المساجد. فهنا بين ان هؤلاء كان اذا مات فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور حطوا تمثيل وبنوا مسجد. بماذا وصفه النبي عليه السلام؟ قال اولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. من فعل ذلك ولو كان يزعم انه يفعل محبة في هذا الرجل الصالح لان هؤلاء طبعا لا يفعلون ذلك الا محبة فيهم رجال صالحين ماتوا عايزين يخلدوا ذكراهم او يخلدوا في نفوسهم ذكر اعمالهم فيبنوا لهم مقابر ويعملوا لهم صور تمثيل عشان يكون ذلك اسوق لهم الى ان يفعلوا مثل فعلهم وهذا زعما منهم محبة لهم. ومع ذلك فان الشرع يصفهم بانهم شرار الخلق وقد وصف الشرع شرار الخلق نوعين من الناس نوعين من الناس هم شرار الخلق. فقال عليه الصلاة والسلام ان من شرار الخلق من تقوم عليهم الساعة من تقوم عليهم الساعة دول شرار الخلق والذين يتخذون القبور مساجد. انظر كيف قرن هؤلاء بهؤلاء والذين تقوم عليهم الساعة لا خير فيهم لأنه ثبت في الحديث في آخر الزمان قال ثم تخرج ريح طيبة فتدخل تحت آباط المؤمنين فلا تدع مؤمن ولا مؤمن إلا قبضته. كل المؤمنين اللي في قلب مثقال ذرة من إيمان ولا يبقى إلا شرار الخلق عليهم تقوم الساعة. يوم النبي عليه السلام يحط دول هؤلاء الناس الذين ليس في قلبهم أدنى مثقال ذرة من إيمان مع الذين يتخذون القبور مساجد. لماذا؟ لأن اتخاذ القبور مساجد ذريعة ووسيلة إلى هذا الصنيع، إلى الشرك. والشرع إذا حرم الشيء حرمه وحرم وسائله، الله عز وجل لم يحرم الزنا فقط، لما قال ولا تقربوا الزنا، حرم الزنا وحرم الاختلاط وحرم النظر الى المرأة وحرم الاستماع وحرم السماع للأغاني وحرم مصافحة الرجل المرأة الأجنبية ونحو كل جيت ليه؟ عشان ما يقفل الطرق كلها. وعندما حرم الخمر قال فاجتنبوه، ما عادش محرموه فقط، ما فاجتنبوه، يبقى لا بيع ولا شراء ولا تجلس على واحد يشرب خمرة، ولا تتعامل معاه ولا تبيع له عنب مثلا يقطع منه خمرا، ولا اي شيء يؤدي الى هذه الفاحشة ولا هذا المنكر انك تتخلى عنه، وهكذا كل المحرمات. فكذلك في حفظ الدين فان الشرع يحرم كل طريق يؤدي الى الشرك، ومن اعظم هذه الطرق بناء المساجد على القبور. مهما حاول القبوريون ان هم يعني يخلصوا مما هم فيه بزعم المحبة وبزعم ان ليست هناك ادلة على المانع ونحو هذا، فنقول الواقع يدل على المنع للذريعة، لانك اذا ذهبت الى هناك تجد من الناس من يقع في الشرك كثير جدا، رايح عشان البلد عشان مراته ما بتولدش تولد، او مراته تولد بنات يجيب لها ولد، ولما يجيب لها يسميه سيد العربي، ومش عارف ايه، وابنه عنده شلل اطفال يربط رجليه بخوصه عشان اول واحد طلع من المسجد يفك له رجليه عشان الواد يمشي، او 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 اهوى. ما هذا كله من الشرك. وهو يقول لك انا رايح مش عشان حاجه من ده كله، راح اقرا الفاتحه بس. طب وليه يعني تساعد نفسك ليه؟ لا يجوز ايضا، حتى لو انت مش هتشرك لا يجوز الذهاب الى هناك. ليه؟ قال اهل العلم لا يجوز للمسلم ان يكثر من سواد المبتدع والظلمة والفجرة، يعني تكثر من وجودهم. يعني بعض الناس بتحتاج بالكثرة، ودي تقول لك يعني كل اللي هم ما تفهموش، انت وصل بتفهم. طب احنا لو جمعنا اللي بينكر الكلام ده كله هيبقوا اكثر، لكن دول انهم متفرقين لا يجمعهم احد، فهو يحتج بالكثرة. فاذا كان الامر كذلك فلا تكون انت سببا لفتنة هؤلاء، فقد يراك ضعيف الايمان، وقد يراك طفل صغير فيظن ان صنيعك صحيح فيقع هو في الشرك بسببك، والله اعلم. عن أبي عن عائشة أنهم تذاكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه، فذكرت أم سلمة وأم حبيبة كنيسة ثم ذكر نحوه. حدثنا أبو كريب، حدثنا أبو معاوية، حدثنا هشام عن أبي عن عائشة قالت ذكرنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأيناها بعبد الحبشة يقال لها مارية في مثل حديثهم. حدثنا الوقت بن أبي شيبة عمر الناقد قال حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا شيبان عن هلال بن أبي حميد عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت فلولا ذاك أبرز قبره، ولا أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وفي رواية ابن أبي شيبة ولولا ذاك لم يذكر قالت، يعني ايه كلام دوت؟ يعني رواية ثانية قالت فلولا ذاك، الرواية الثالثة ما دخلش كلمة ثالث، يعني الحديث ايه مع بعض كده، فلولا ذاك أبرز قبره، في نفس نقل الرواية فقط يعني. فهذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في نفس المعنى ان النبي صلى الله عليه في مرضه الاخير قال لعن الله اليهود والنصارى. واللعن لا يكون الا على شيء محرم، والا يلعنوا على شيء جائز، يلعنهم على شيء جائز، كيف هذا؟ فكان جائزا ما لعنهم، بل لو كان مكروها ما لعنهم، انما يكون اللعن على شيء من اشد الامور حرمه ومن اعظم الامور منكرا. فيقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. بعض الناس يعني صنف كتابا القى شبهه وقال لك هذا الحديث وان كان في الصحيحين وتجد اهل البدع يعني لا يقدرون العالم قدرا، يعني هم يتكلموا عن الصحيحين ولو واحد بس يتكلم عن الصحيحين بكلمة يقوموا عليه، لكن يبيحوا لأنفسهم أن يطعنوا في الأحاديث، ليتهم يطعنون على ذلك بأدلة. لو كان ذلك لقلنا يعني مثلهم كمثل الدارقطني مثلا لما اعترض على بعض الأحاديث وناقش المسألة، بعض العلماء اعترض على بعض أحاديث في الصحيحين وكان مجال للكلام بين العلماء، لكن دول يعترضون بشبهات لا اساس لها من العلم. فيقول ان الحديث وان كانت في الصحيحين فانه لا يصح. ليه؟ الاثنين هم قبور الانبياء دي، لا نعرف قبور الانبياء، وهذا لانه يطعن في النبي عليه الصلاه والسلام، يعني ثبت الحديث النبي عليه الصلاه والسلام فيطعن فيه. نقول لا يلزم من فعل اليهود والنصارى ذلك ان يحافظوا على قبور انبيائهم، قد يكون فعلوا ذلك ثم لما تعرضوا لفتن وتعرضوا لبلاء او لانحراف وقعوا فيه درست هذه المعالم، درست معالمهم هذه ولم يوجد هذه القبور التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. فكونها اننا لا نعلم اماكن هذه القبور لا يعني وجود ما فعله اليهود والنصارى بانبيائهم من بناء مساجد عليهم، فان اليهود والنصارى لم يحافظوا على كتبهم، فكيف يحافظون على يعني معابدهم ومساجدهم ونحو ذلك. الامر الثاني قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النصارى ومعلوم ان النصارى لم يكن فيهم انبياء، يعني بعيسى خلاص بعد كده جينا لعيسى السلام، فقالوا ان هذا الحديث من علامة ضعفه انه ذكر ايه قبور اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم، والنصارى فيهم ما عندهمش انبياء، يبقى ازاي اتخذوا قبور انبيائهم؟ فهذا دليل على ايه ضعف الحديث، لهذا يضعفون الحديث. نقول اولا الانبياء غير الرسل، فالنصارى تعتقد ان الحواريين انبياء وهذا موجود عندهم، وانهم حتى يذكرون باسم الرسل من رسل لعيسى عليه السلام وانهم يبلغون الرسالة. ثانيا الحديث يحمل جملة كما قلنا في الآية لو تذكروا في أول الدرس، يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم، قلنا على الجملة، يبقى يا يهود ويا نصارى اتخذت قبور أنبيائكم مساجد على الجملة، يبقى الأنبياء اللي كانوا عند اليهود اتخذوا المساجد أصلا وجاءت النصارى من بعدهم فاتبعوهم، يبقى في ناس اتبعت وفي ناس اتبعت البدعة، يعني في ناس أنشأت البدعة وهم اليهود، أنشأت هذا الفساد فبنوا المساجد على قبور الأنبياء وهم اليهود، ثم جاءت النصارى فتبعتهم على ذلك، فصح أن ينسب إليهم الصنيع لأن من تابع شيئا نسب إليه نفس نفس الكلام، فلا منافاة ولا خلاف ولا يعني حرج في أننا لا نعلم قبور هؤلاء الأنبياء. ولا ترد الاحاديث بمثل هذا فان هذا يفتح باب شر لكن الحديث اذا ثبت بنقل الثقة عن الثقة فهو حديث صحيح لا يحل لاحد ان يطعن به بواقع ذهني، لان الايام تدور وما اعلم وانت لا تعلم وانت، وما هو موجود في هذا الزمن غير موجود في الزمن الاتي او غير موجود في الزمن السابق ونحوه. وبعضهم يستدل على جواز بناء القبور على المساجد بالآية، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، وهذا ضعيف، استدلال ضعيف واهم. أولا أن هؤلاء ليسوا من ملتنا، بل هم من الأمم السابقة، وشرع من قبلنا ليس شرع لنا إلا إذا وفقه الدليل من الكتاب والسنة. ثانيا أنهم قالوا نبنى عليهم مسجدا، والأحاديث لم تنكر هذا، الأحاديث أثبتت أن في الأمم السابقة من بنوا المساجد على قبور الصالحين والأنبياء، فهذا يوافق الأحاديث أو الأحاديث توافقه. لكن هل هو صنيع صحيح أم باطل؟ فالأحاديث جاءت تنكر هذا الصنيع، والله عز وجل أخبر عن الأمر. هم قالوا إيه؟ قالوا نبنى عليهم مسجدا، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن في الأمم السابقة من بنوا المساجد على القبور وأنهم مخطئون بل ملعونون على ذلك. الأمر الثالث أن الذين بنوا المسجد عليهم على أهل الكهف ليسوا هم أنبياء وليسوا هم من مثل العلماء الأحبار الذين ما زالوا محافظين على دينهم أو نحو ذلك، بل الذين غلبوا على أمرهم أصحاب القوة والسلطان وأمثال هؤلاء، يعني يقولوا كلام وينفذوه بلا يعني وعي وبلا دراية وبلا رجوع إلى أهل العلم، فغلبوا على أمرهم بكلمتهم وبسلطانهم، ولا يلزم من ذلك صحة سنهم. فإن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن القبر داخله، وإنما دخل بقوة السلطان، ولم يكن بحكم العلماء ولا بأمر العلماء ولا بمشورة العلماء، فدخل المسجد داخل، دخل القبر داخل المسجد. فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وسعوا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في زمن عمر وفي زمن عثمان بن عفان، ولم يأتوا في الجهة ولم يوسعوا من الجهة التي بها المسجد التي بها القبر، لم يوسعوا المسجد من الجهة التي بها القبر، لما وسعوا من الجهات الأخرى. ولكن لما انتشرت البدع وظهر أهل البدع ولولا بنو أمية أدخلوا القبر داخل المسجد. وإن شاء الله عز وجل أيضا حفاظا على مسجد النبي عليه الصلاة والسلام واستجابة لدعوة رسوله صلى الله عليه وسلم، عندما يأتي المسجد في السنوات الأخيرة هذا ويوسع التوسعة الأخيرة، فيوسعون المسجد من جهاته كلها، إلا أنهم يأتوا أو من جهات الثلاثة، إلا أنهم يأتوا من الجهة التي عند القبر فيبدأون التوسيع من خلف القبر، وليس يعني الجدار اللي في القبر ما خدوش الجدار كله ووسعوا كله، لكن رجعوا على القبر وابتدوا يوسعوا، فأصبح القبر معزولا تماما. وقد رأيت قبل هذه التوسيعة بعض الباكستانيين والهنود يطلع ويطوف رغم وجود العساكر ويقعدوا يضربوا فيهم، لكن برضك يهجم عنده استعداد يتقتل كده ويطوف. لما جات هذه التوسيعة بقت بره القبر، حيث اللي يطلع من الباب الى انصر الشارع، بس يخش يدف تاني من وراه بقى هيلف مكان النساء كله ويرجع، يعني يمكن بعد الشهر على ما يجي له مره ثانيه. حدثنا هارون بن سعيد الايلي، حدثنا ابن وهب اخبرني يوسف ومالك عن ابن شهاب، حدثنا سعيد بن مسيب ان ابا هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا تجاري عن عبيد الله بن الاصم، حدثنا يزيد بن الاصم عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود النصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد.
وحدثنا هارون بن سليم ايليه وحرملة بن يحيى قال حرملة اخبرنا وقال هارون حدثنا ابن وهب اخبرنا يونس عن ابن شهاب اخوان عبيد الله بن عبد الله مع عيسى وعبد الله بن عباس قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حضره الوفاء طفق يطرح خميصة يعني كساء زي قطع قماش مربعة له طرح يطرح خميصة على وجهه فإذا اغتم كسفها عن وجهه قال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم المساجد يحذر ما صنعوا يعني شوف الراوي عائشة رضي الله عنها تقول يحذر ما صنعوا أي لا يفعل المسلمون مثل صنيع اليهود والنصارى ولا وقع في مثل ما وقع فيه وهي تقول ولولا ذلك أبرز قبر ظهر ولكن من يفعل ذلك أجل الله تعالى حدثنا بكر بن شيبة وإسحاق بن إبراهيم والنبي بن أبي بكر قال إسحاق أخبرنا قال أبو بكر حدثنا زكريا بن علي عن عبيد الله بن عام عن زيد بن أبي أنيس عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن حارثة النجراني قال حدثني جندب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهود بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون منكم خليل فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك والعجب بعد هذا النهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي من يأتي ويقول بل يجوز يعني تصور أن هذا واقف قدام النبي عليه الصلاة والنبي يقول له أنهاك أن تبني نفس العقاب وهو ليه بل يجوز فكيف يكون هذا يقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فانظر الأحاديث جاءت بالذم وباللعن وبالنهي وهذا كله كاف في بيان حرمة بناء المساجد على القبور او اتخاذ القبور مساجد يعني سواء بنيت النسل على القبر او النسل الموجود وادخلت فيه القبر وسواء كان القبر ورا المسجد او قدام القبلة او على اليمين او على الشمال كل هذا لا يجوز حتى لو كان جريناب حيطة كما يقول البعض وقد سمي به المسجد بعد المساجد الكبيرة يقول لك ده مدخول في اوضه لوحده نفس الكلام لان اصبح المسجد عرف به وقصد بسببه وراح فين راح البدوي حتى ما يقولش راح المسجد راح البدوي يعني هو قاصد القبر مش قاصد المسجد ولا تشد الرحال الى المسجد يعني راح يجي من جنوب اسوان ولا يمكن بعدها كمان جاي من السودان وشايل له عجله وجايب عيلته كلها مبهدلهم مرمطهم شهر كامل مثلا شد الرحال وراح يذبح هناك ويقول لك انا راح اذبح لله طب ما تذبح في بيت لو انت قاصد لو نيتك صالحه لان هذا دليل على انه قصد الشرك وذبح لغير الله ومن ذبح لغير الله فقد اشرك اسال الله سبحانه وتعالى ان يدخلني واياكم بديننا وان يجعلنا واياكم من الذين سبقونا ويتبعون احسن ان شاء الله تعالى يوم الاربعاء الجاي اجازه يعني نقول لا الاربعاء الجاي ان شاء الله تعالى الاربعاء الجاي اجازه ان شاء الله إذا عندنا
أخير كده خلاص ما عشان في شوية
أتبقى هذا خلاص الله على محمد رسول